فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
المرحوم الشهيد آية الله السيد عبد الحسين دزغيب أحد أفضل العلماء المعاصرين، ولد عام 1913 ميلادي في شيراز ودرس المقدمات فيها. غادر إلى النجف الأشرف في عنفوان شبابه، وبعد 7 سنوات نال درجة الاجتهاد من قبل أشهر أساتذة العلم والفقه الآيات العظام ضياء الدين العراقي والشيخ محمد كاظم الشيرازي والسيد أبو الحسن الإصفهاني. وفي النجف الأشرف وفقه الله للتعرف على أستاذ العرفان آية الله السيد علي القاضي الطباطبائي، ثم في همدان تتلمذ على يد الولي الكامل آية الله الشيخ محمد جواد الأنصاري، وبمساعدته بلغ بحركته الروحية والمعنوية أرقى درجات الكمال. بدأ آية الله الشهيد عبد الحسين دزغيب نضاله السياسي والاجتماعي منذ سني شبابه في زمن المقبول رضا خان في عام 1963. في الوقت الذي بلغ نضال الإمام الخميني رضوان الله عليه أوجه في قم، جعل من المسجد الجامع العتيق مركزا لنضال الشعب، ولم يتوقف عن نضاله لحظة واحدة من عام 1963 وحتى انتصار الثورة الإسلامية، متحملا المشاق والمصاعب، فقد سجن عدة مرات ولكنه بقي مخلصا للثورة حتى آخر لحظات حياته.
من المعروف عن العرفاء أنهم عندما يطوون مراحل السير والسلوك لا بد أن يعتزلون الناس ويفضلون الانزواء، إلا الذين سمت معنوياتهم إلى درجة سامية فقويت نفسياتهم واكتسبت طاقة وقدرة عالية بحيث لم يعودوا يتأثروا لأي شيء آخر.
كان هذا مما أشكلوا عليه، قالوا أنك كنت ذاكرا منزويا، ما أنت ونضال؟ قالوا له كنت منزويا على مدى 40 عاما عابدا ذاكرا، فأجابهم انزويت ل40 عاما وعبدت الله لأروض نفسي لمثل هذا اليوم، وعندما يأمرني الله بشيء أقوى على طاعته.
الشهيد دستغيب عندما كان يخوض الجهاد يمكنني أن أقول بقاطعية إنه نادرا ما يوجد في كل أرجاء إيران من يتكلم بهذه الصراحة حول نظام الشاه المقبور وضد الشاه ونظام بهلوي.
كل محافظة فارس ونضالها مدينة للنضال الشهيد دزغيب. أنا أذكر جيدا الفترة التي سبقت عام 63 عندما بدأ الإمام الخميني مناهضته للنظام في قم، في نفس الفترة بدأ الشهيد دزغيب في شيراز.
العرفان الذي يصفه البعض بالعزلة عن الناس والانزواء كان لا يروق له، فهو في نفس الوقت الذي كان عرف فيه ربه علم أن واجبه هداية الناس.
حافظا لدينه يعني الفقيه الذي يحفظ دينه. لنتساءل ما هو حفظ الدين؟ وهل يعني فقط جمع أحاديث الأئمة عليهم السلام وحفظها في كتاب ليوضع في مكتبة ما؟ هل هذا هو حفظ الدين؟ أو كما قلت لكم أنا، الدين شريعة، نهر ماء جار قد يتلوث أحيانا أو ينحرف عن مسيرته، وقد يبنون في المجتمع سدا يحول دون وصوله للناس.
يقول المرحوم آية الله نجابة: المجتهد هو ذلك الإنسان الذي بإمكانه استنباط الأحكام الإلهية من القرآن والروايات. الاجتهاد يعني إخراج الناس من الظلمات، وأهم عمل للمجتهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نشاهد هذه الصفات تتجلى بآية الله دز غيب، فهو قد أدى واجبه وأدى ما كلفه الله به، فكان كلما رأى ظلما ينذر الناس بما يملي عليه اجتهاده ويصر على موقفه.
كان يبدي حساسية شديدة إزاء الانحراف الأخلاقي للمجتمع وعوامل الانحراف الأخلاقي في المجتمع، أي أنه إن علم بوجود خطط تدبر للناس بهدف حرفهم أخلاقيا كان يبدي ردة فعل قوية إزاءها.
ما أثار شديد أسفي هو ما سمعته أن في طهران أجريت مسرحية بعنوان الخنزير والطفل والنار، وللأسف عرضت في أحد شوارع شيراز في دكان كبير لقطات مستهجنة جدا منها لا يمكنني توصيفه أبدا.
كانت وقحة جدا بحيث انقلب حاله فصرخ منددا بها.
كانت تقام مراسم احتفالية فنية كل عام برئاسة وتحت إشراف فرح بهلوي في شيراز، وقد بلغت هذه المراسم أوج الابتذال عام 76 و900 وألف، وتزامنا مع شهر رمضان. وقد عرضت في هذا المهرجان المسرحية المبتذلة الخنزير والطفل والنار. هذا التصرف الوقح جرح مشاعر أهالي شيراز بشدة، فانبرى علماء المدينة كالشيخ بهاء الدين محلاتي والسيد عبد الحسين دزغيب للوقوف أمام هذه المهزلة.
لقد أثارت استياء الجميع، جميع شباب الثورة كذلك السياسيون استاءوا فانبروا يستنكرونها بكل جرأة. هاج الناس وماجوا، وكان من المقرر أن يرتقي المنبر، فامتلأ المسجد بالحاضرين وامتلأت باحة المسجد، وقد وضع منبر وسط المسجد. كنت لم أرى السيد داس غيب منذ سنوات، لم أره عن قرب، فجيء بالسيد داس غيب وكان مريضا، كان قصير القامة ونحيفا، وقد تأبط رجلين فرق المنبر بكل صعوبة، فتعجبت وقلت في نفسي ماذا يريد أن يقول، لأنه كان قد أشيع في المدينة أنه يريد التحدث حول الفن. عندما ارتقى المنبر وبدأ خطبته فكانت كلماته مؤثرة جدا،
طرح موضوع فظاعة وقبح هذا العمل، وكان يتحدث هذا الشيخ الطاعن في السن بقدرة وبحماسة.
تقرير سري للغاية. الموضوع موقف رجال الدين من الحفل الفني، عطفا على الكتاب المرقم يا 11985 المصادف ليوم الجمعة الثالث من شهر رمضان. تحدث الحاج السيد عبد الحسين دزغيب في المسجد الجامع من على المنبر حول الحفل الفني وانتقده بشدة وقال: لعن الله من شارك في هذا الحفل، ولعن الله من افتتح هذا الحفل، إلى متى تريدون إضلال هذا المجتمع وشبابه وتسليم البلد للمستعمر؟
جوان تحصیل کرده داد میزند از این جشن بی هنری، تو تلفن من میگه آقا این رسوایی ایران است. تونستید که دیگه فهم این اجتماع رو بگیرید؟ خب بهشون میگید کور باشو نبین، خب چشم، خب با سرنیزه هست دیگه، تو پتوفنگ هست، میگن کور باشو نبین، چشم، آی کر باشو نشینو، چشم، نفهم میشه نفهمد، دام شما را میشه نفهمد. برای زن رقاصه ای چقدر احترام قائل میشه بی مروت، برای یک دانشجوی که دکتر شده، مهندس شده، طلبه ای که مجتهد شده، فاضل شده، یک ذره شأن قائل هستید شما؟ ای فضل کشها، آدم کشها، چرا هوشیار نمیگردی؟ عجیب است والله.
لذا كان الشهيد داستخيب مظهرا لغيرة الله. حقا لو كنتم ترون ضعف بدن ونحافة الشهيد داستخيب ورياضته التي مارسها وزهده وعبادته، لم تكونوا تصدقون أن بإمكانه أن يكون مجاهدا بالمعنى الحقيقي وبهذه الشدة.
وفي نهاية الخطبة هددهم بالقول: لا تتهمونا فيما بعد بالتمرد أو بمخالفة الأمن. أقولها الآن لكم صراحة، إما أن تلغوه وإما أن آمر بإلغائه فتهجم الجماهير فيحطموا كل ما وقع تحت أيديهم.
عقلتون رو در کار بیاورید، اینقدر خشم ملت را به جوش نیاورید، اینقدر مسلمانان رو ناراحت نکنید به کارهاتون. لا حول ولا قوت الا بالله. اینقدر دروغ تو روزنامه هاتون ننویسید، همه با هم بگید مخالفیم دیگه.
كانت خطبته نارية بحيث ارتج لها الجمع. انتقاد الحفل الفني كان يتطلب شجاعة شديدة وجرأة كبيرة.
مهما قلنا لا يمكننا أن نصف ما حدث، لأن الحفل الفني كان بدعم مباشر من فرح بهلوي.
ولهذا فعندما صعد الشهيد داستخيب المنبر وخاطبهم قائلا: أنا لن أدعكم تقيمون الحفل الفني هذا العام، وعليكم أن تلغوه، عندها أدركت الجماهير أنه ذو نفس أبية وشجاعة لا نظير لها.
الواجب الملقى على عاتق أمثال الشهيد داستخيب إضفاء الحياة المعنوية على الجماهير، وهكذا فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول عز وجل: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ليفتح هذه الأغلال والسلاسل من أيدي وأرجل وقلوب الجماهير. فإن ناضل أمثال الشهيد داستخيب لأنهم كانوا يريدون توفير جو لتتيسر الدعوة إلى الله.
جوان مسلمان نمازگزار رو تو زندان میندازید، تمام نیروهای فضیلت رو از کار انداخته اید، این همه فضلا، علما، اساتید قوم تو این تبعیدگاه ها فلج، خجالت هم نمی کشید؟ همه رو فلج. این نیروهای روحانیت، نیروهای اجتماع فضیلت، که هر فردی در محیطی که بود چقدر نشت فضائل می کرد، چقدر آدم ساز بود. آخ اینا بد است، اینا فضل کشیست. بقید ندانم از هدف شما چه هست، من ندانم، حیرانم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
اوج مبارزات بلغ الجهاد اوجه بعد شهادة المرحوم الحاج السيد مصطفى الخميني، فاهتزت البلاد لهذا الخبر.
أقيم في هذا المسجد مجلس فاتحة، وقبلها وزعت الإعلانات بهذا الشأن، وحضر جمع غفير فألقى الخطبة بنفسه.
ذكر اسم الإمام بصراحة، فلم ينقل عنه مثلا أنه دعا الله أن يحفظ المراجع، أو قال لأجل سلامة مراجع الإسلام ارفعوا أصواتكم بالصلوات، ولكنه ذكر اسم الإمام صراحة. أذكر أنه ذكره بكل روعة: آية الله العظمى الخميني.
مرجع تقلید عام آیت الله العظمى الخمینی.
عندما كنا نريد الخروج من باب المسجد الجامع إلى خارجه، كان الجمهور يرفع الصوت بالصلوات، لكنهم كانوا يخشون ذكر اسم الإمام. كنا بين الجموع والسيد على المنبر، وكان لا يخشى أحداً أبداً، حيث كان يرفع صوته عالياً ويدعو للإمام بالتوفيق والسداد والنصر على حكومة الشاه. لم يكن باستطاعة أحد أن يتحدث مثله، بل لم يكن لأحد أن يتكلم، بل من كان يتكلم؟
كنا كلنا شبابا ثوريين وكنا نخاف حقا، ونحن نهم بالخروج، ترى ماذا سيحدث. والشهيد داست غيب كان بطمأنينة كاملة وبكل هدوء يتهجم على نظام الشاه.
كان جميع الشباب الثوريين متحلقين حول الشهيد داست غيب كأنه الشمعة يدور حولها الفراش، وكل شخص فاضل كنا نراه على علاقة بشكل ما مع الشهيد داست غيب.
كان الرعب قد سيطر على الجميع من الشاه وأزلامه، لم يكن أحد يجرؤ على ذكر اسم الشاه ولا حتى في البيت، فإن أرادوا ذكر الشاه يتحدثون عنه كناية، فالحيطان لها آذان كما يقال. وكانوا يشيعون بين الناس أنه من كل 3 أشخاص واحد أو 2 منهم سواكي ينقل ما قالوا إلى منظمة الأمن.
في ذلك اليوم كنت تحت المنبر، خاطب الشاه بأنك عند سريرك وعلى المغسل وبلوح التابوت موصول، لماذا لم تلتفت ولقد نصحناك؟ هذا الكلام بهذه الصلابة لم يكن يقوله إلا الإمام الخميني رضوان الله
عليه. ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي كشتار كننده ها، أي ظالم ها، أي ستم كارا تو دنیا این دو روزی میگذره، بالاخره میگذرد، چنان که از سابقینتون گذشت از شما هم میگذرد، ولی که تمام کارهاتون تو تاریخ ثبت میشود، یقین بدانی تا تمام این اوضاع این چند ساله تمام ثبت است، بعد که تو میشه همه به شما لعنت میکنن ها، اتبعو فی هذه لعنه، اینقدر لعنت ها به شما بکنن رو منبرها بشنو.
اعتقله مرتين بهذا الشكل، وفي المرة الثالثة اعتقلوه في خضم الثورة وأخذوه إلى طهران، وكان المرض قد اشتد عليه،
كان مريضا جدا وحرارته مرتفعة وصحته متدهورة. عندما هجموا على بيتنا عند منتصف الليل واقتادوا أبي ولم نعرف عنه شيئا لمدة شهر، وقد سعى الأصدقاء كثيرا حتى علموا أنه سجين لدى مركز مكافحة الشغب حسب قولهم ومسمياتهم.
لم أكن قد رأيت المرحوم داس غيب، ولكن كنت قد سمعت بأنه شخص ثوري مجاهد، وعندما أدخلوه السجن تعرفت عليه، كان ذا شخصية لطيفة ومرحة،
كان يتمتع بشخصية مرحة وحيوية وتبعث الأمل في النفوس.
طبعا لم يحدثنا بنفسه عما جرى له وماذا فعلوا معه وماذا حل به، ولكن الآخرين الذين شهدوا تعذيبه رووا أنه قد حبس في زنزانة ضيقة وصغيرة إلى حد لم يكن بإمكانه الاستلقاء فيها.
لم يؤثر أي شيء في نفسيته، حتى السجن، ولا في خضوعه وفي عبادته وطاعته لله.
كنا نخجل من أنفسنا عندما نراه وهو في هذا السن وهذه المنزلة العلمية، نحن الطلبة الصغار كنا نخجل من أنفسنا ونكتسب منه المعنويات.
قال الشيخ طبسي في آخر مرة كنا فيها في السجن، كان باب السجن مفتوحا فرأيت المرحوم الشهيد داست غيب في السجن، فسلمت عليه من مكاني، عندها رق المأمورون لحالنا فتركوا باب الزنزانة مفتوحا، قلت له سماحة السيد داست غيب السلام عليكم، فرد علي السلام وهو على تلك الحالة، أجابني بهذا الجواب،
فإن مع العسر يسر.
قال المرحوم الشيخ نجابة عندما ذكر هذا الحادث، إن أروع شيء أن يتمنى الإنسان الفرج عندما يكون في شدة، ولأنه كان مصابا بقرحة في المعدة بالإضافة إلى ضيق السجن والحال التي كان عليها، كان يتمنى ويسأل الله الفرج.
أذكر أنه عندما أعلن مكبر صوت هذه المنظمة من هو السيد داست غيب ليأتي، فقد أطلق سراحه، نهض المرحوم وجمع منديله وتقدم نحونا يقبل وجوهنا وعيناه تفيضان بالدموع لأنه سيغادر هذا الجمع وسيغيب عنا، فودعنا جميعا بكل تواضع وهو يتألم لحالنا لأنه سوف يخرج بينما نحن لازلنا هنا في السجن. ثم ذهب، وبعد ساعة أو ساعة ونصف رأيناه عاد ثانية فيما لا يزال يتأبط كتابه. تقدمنا نحوه فضحك في وجوهنا. سألناه ماذا جرى يا سيد دسغيب؟ فقد أعلنوا إطلاق سراحك. قالوا كان خطأ وكان سعيدا لعودته.
عندما سمحوا لنا بمقابلتي ذهبنا منذ الصباح الباكر إلى السجن، وبعد التي والتي سمحوا لنا بمقابلتي عند الواحدة أو الثانية ظهرا. عندما ذهبنا لمقابلته لم نكن قد رأيناه لمدة شهر ونصف، فنادوا عليه ليأتي من القاعة الأولى أو الثانية لا أذكر تماما إلى غرفة الانتظار.
أخبرنا أستاذنا أنه ذهبنا لزيارته في السجن بصفتنا من عائلته بعد عدة أشهر من السجن. عندما أتوا به لنراه كان يستند على بعضهم، يعني به الشهيد دستغيب، حيث جاءوا به ورجلاه تخطان على الأرض.
كان نحيفاً جداً، أظن أن أعلى وزن بلغه هو 53 أو 54 كيلوغراماً، لكن عندما خرج من السجن وزنه قد بلغ 45 كيلوغراماً، بحيث أن الدكتور سالاري ابن عمتي بعد أن وزنه قال إن 45 كيلوغراماً لا يكاد يكون وزن عظامه فقط. عندما خرج من سجن إيفين كنا قريبين من متنزه، جلسنا على مصطبة وبكيت. كنت أقول يا إلهي لماذا جرى عليه كل هذا؟ كان قلبي يتألم للظلم الذي تعرض له أبي، فلم ينبس ببنتي شفا، لم يقل لي، كنت أبرد ليلا أبدا. بعدها علمت من شخص كان معه أنه كان يرتجف من البرد في السجن.
وفي العامين 77 و78 و900 و1000 عم لهيب الصحوة في إيران، فاتجه الناس أفواجاً نحو التوحيد وفتح الطريق أمامهم نحو الله. في تلك الأيام لم يعد سماحة السيد الشهيد عبد الحسين رجل دين عادي، بل مجتهد مسلم وفقيه درس في عنفوان شبابه على يد أولياء الله، وطوى مراحل السير والسلوك لدى آيات عظام كآية الله السيد علي القاضي والشيخ محمد جواد الأنصاري. وبسبب النور الذي ألقي في قلبه علم أن ثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هي لله، ولهذا آزره وناصره.
شخص مثله يظهر كل هذا التواضع للإمام، وكما كان يقول فإن رجلا قد سلم راية الرحمة الإلهية، وهذا ما كان هذا العالم الجليل قد قاله لآية الله نجابة، رجل قد رفع راية الدين وتقدم بها، فيجب علينا دعمه.
كان يرى في الإمام القائد الذي رفع راية الدين ويريد أن يقود الجماهير نحو الله، وأن الإمام الخميني رضوان الله عليه ولي من أولياء الله. لذا يروي آية الله نجابة أن الشهيد دستغيب كان يعتقد أن الإمام الخميني ولي من أولياء الله، وأنه قد طوى الأسفار الأربعة.
يقول آية الله المرحوم نجابة رضوان الله على آية الله دستغيب كان يعتقد ويعلم أن سماحة آية الله الخميني قد طوى جميع منازل المعرفة، وأنه إمام عارف مجذوب قد وصل إلى مرحلة الفناء الكامل. وكان الشهيد دزغيب يقول إنه بعد أن عرف الإمام ربه حق المعرفة أعاده الجليل الأعلى إلى الخلق، ووهبه درجة السفير من الحق إلى الخلق. ولهذا كان من كلمات الشهيد دزغيب القصار: من أطاع الخميني فقد أطاع الله.
قال المرحوم آية الله نجابة: إن هذه الجملة التي قالها الشهيد دست غيب بحق الإمام،
من أطاع الخميني فقد أطاع الله،
قال لقد قال هذه الكلمة من جوامع قلبه.
المهم في الأمر إن من كان مجاهدا بارزا وكان لا نظير له في محافظته يكون متواضعا ومطيعا لمرجع تقليد كالمرحوم الإمام قدس سره الشريف.
لم تكن تربطه بالإمام علاقة حوزوية كي يقال إنه كان يريد منه مساعدة في المسائل الحوزوية والعلمية.
لقد كان مجتهدا وكان علما في فارس، ولكن في نفس الوقت فإن المسألة هي مسألة الله وليست ما يتعلق بي وبك.
لمس بنفسه أن حركة الإمام حركة إلهية، وأن نهضته هي نهضة إلهية، لأن حركة الإمام كانت إلهية محضة، فإنه كان يعشق الإمام.
إن معرفة أولياء الله ليست بظاهرهم، بل بقراءة كتبهم وسماع خطابهم والنظر إليهم وإلى ما كتبوا أو أمضوه، أو بسماع كلامهم وحتى تصرفاتهم، تكفي لتفهم ما يدور في أعماق قلوبهم وأرواحهم. أولياء الله يعرف أحدهم الآخر بنفس النسبة التي عبدوا بها الله وأخلصوا له، فأسبغ عليهم سبحانه نوره فهم يتحركون به. لم يكن الإمام الخميني رضوان الله عليه شخصا عاديا، كان رجلا عظيما عارفا، لكن جهاد الإمام الخميني رضوان الله عليه أخفى الحقيقة التي حباه الله تعالى بها. لذا عندما يكون الشخص إلهيا فمن واجب الجميع اتباعه أينما كان وفي أي منصب كان، فهذا هو واجبنا.
لم أرى لحد الآن أحدا يذكر الإمام في خطبته كما كان يفعل الشهيد دزغيب. لم أرى حقا، لأني كنت أرى حالته عندما كان يذكر الإمام. ذهبت بصحبته مرتين أو ثلاث للقاء الإمام رضوان الله تعالى عليه، فكان يجثو أمامه على ركبتيه ولا يبرح مكانه.
كانت دقات قلبه تقول خميني خميني خميني، كان متعلقا بالإمام الخميني كثيرا.
لقد التقينا بالعديد من خلال نضالنا قبل انتصار الثورة الإسلامية، ولكن عندما كنا نلتقي الشهيد دست غيب كنا نشعر وكأننا في الجنة، حيث كانت الطمأنينة ملازمة للنضال، أي أننا من جهة نناضل ومن جهة أخرى يملأ قلوبنا العشق الإلهي، فلا ننسى الله، ففي نضالنا نحافظ على صلاة الليل. إن نضال الشهيد دست غيب كان مستلهما من الدين، أي أنه كان بنضاله يطلب وجه الله ولا غير.
من بيان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمناسبة شهادة السيد دزغيب، يقول: لن يمحى ذكر هذا الشهيد من قلوب عشاق الفضيلة وشعب إيران المخلص، ومسجد ومحراب ومنبر شيراز ستبقى تذكر هذا الصوت الملكوتي لهذا الشهيد الذي ضحى لأجل الإسلام. ستظل دروسه المربية للإنسان خالدة في قلب كل إنسان متدين. لقد تلقفت أيادي ملائكة الغيب روح المرحوم دزغيب، فآوى إلى أحضان الرفيق الأعلى.
دران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
خوش دران باشد که سر دلبران گفته آید.